ابن القيم الاسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط التاسع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، طبعا نلتقي بعد انقطاع وبعد يعني الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يجعلنا من المتجالسين فيه والمتبادلين فيه. أظن موضوعنا في هذا اليوم الحديث الحديث السابع. الحديث السابع هذا قطعا درسنا ولا يعني تسمعونه هو سهل. الحديث السابع من مرويات الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، او ثلاثه كما يعني يكون اختصارا يذكرونها ثلاثا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاثا. لذلك عند القول الاولى ان تقال، يعني ما نقول الدين النصيحه ثلاثا. بعض الناس حتى اذا قرا كيف يقرا؟ يقول الدين النصيحه ثلاثا، اقراها ثلاثا. هي تكتب ثلاثا لما اختصارا، لكن الاولى ان اقول عند القراءه ان يقراها القارئ ثلاث مرات. يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قرأها من؟ كما قرأها وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عليه في الصحيح. و هذا الصحابي تميم طبعا ما هو ليس من المكثرين في الروايات، فيذكرون ان له يعني قرابه 18 حديثا في البخاري ومسلم فقط، روياته قليله، وهو يعني اسلامه ايضا كان متاخرا السنه التاسعه من الهجره رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويذكرون او يصفونه باهل الكتابين، يعني كان عالما بالكتابين بالتوراة والإنجيل، ثم أنفقها في دين الله سبحانه وتعالى، وكان يسكن في المدينة، ما فارقها إلا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج من المدينة إلى بلاد الشام وسكن في فلسطين حتى مات فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من العباد، يعني كان مشهورا بكثرة العبادة وكثرة القنوت لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يذكر هذا الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثم بين هذه النصيحة لمن تكون. فذكر عليه الصلاة والسلام بعد سؤال الصحابة من حرصهم حتى يستوثقوا وحتى يستعلموا هذه الأمور الشرعية، فذكر عليه الصلاة والسلام أن النصيحة واجبة وتكون لله وتكون لكتاب الله وتكون لرسول الله وتكون لأئمة المسلمين. والأئمة قطعا المراد بهم هنا حكام، حكام المسلمين، ويلحق بهم كثير من أهل العلم العلماء. ثم قال أيضا لعامة المسلمين، أيضا عامتهم لهم حق في هذا النصح أو في هذا الواجب الشرعي الذي أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل عليه الصلاة والسلام النصيحة هي الدين، فالدين النصيحة. وهنا يعني الاستبدال الكلمة أو كلمة الدين بكلمة النصيحة، لذلك يعني من هذا المعنى استفاد كثير من أهل العلم وذكروا أن هذا الحديث، وصفوا هذا الحديث بأحد أرباع الدين. وهذا الكلام ذكرناه يعني في عند الكلام عن الحديث الأول، عند الكلام عن حديث النيات، وهم يذكرون أن مرجع الدين وأصل جميع الأوامر الشرعية والأمور الدينية ترجع إلى أربعة أحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث الحلال بين والحرام بين، وحديث الأعمال والنيات، وحديث من أحدث أحسن، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث الدين النصيحة، أي أن الدين كله إيش يكون في إيش؟ يكون في النصح وفي النصيحة لله عز وجل. إذا استوفى الإنسان هذه المراتب كلها وهذه المعاني كلها في باب النصيحة، فكان ناصحا لله، وكان ناصحا لكتاب الله، وكان ناصحا لرسول الله، وكان ناصحا لأمة المسلمين، وكان ناصحا لعامة المسلمين، فقد استحوذ وقد يعني شمل بهذا العمل أو بهذا النصح الدين كله. أبو داود رحمه الله يذكر عن هذا الحديث أنه يدور عليه الفقه في الدين، مدار الفقه في الدين على هذا الحديث، يعني يفقه الإنسان، أو المراد الفقه في الدين العلم يعني في الدين الشرعي أو في الأمور الشرعية في الواجبات الشرعية. إذا علم الإنسان النصح لله عز وجل، إذا علم النصح لله عز وجل كيف يفقه، كيف ينصح لله، وكيف ينصح لرسول الله، وكيف ينصح لكتاب الله، وكيف ينصح للأئمة، وكيف ينصح للعامة. حقيقة مدار الفقه ومدار العلم الشرعي أقول يدور يعني على هذا الحديث، فعليه حقيقة مدار الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذه وهذا الأمر الشرعي وهذا الواجب الشرعي، طبعا عندما نقول الدين طبعا نحن نعلم أن الدين أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، يعني من أعظم الواجبات بل من أعظم الغايات التي خلقنا الله عز وجل لأجلها، ما هي؟ الدين والتدين لله سبحانه وتعالى. الدين الدينونة الخضوع العبادة لله عز وجل، نحن شرحنا قديما كلمة الدين. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عليه أن الدين النصيحة، الدين هو النصيحة، هذا يدل على إيش؟ على أهمية النصح في دين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فكما أن الدين الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى فهو النصيحة، إذن النصيحة إيش؟ واجبة ولا مندوبة؟ قطعا من أعظم الواجبات في دين الله. أو نستطيع أن نقول كما أن الدين فيه واجبات وفيه مستحبات، كذلك النصيحة منه الواجب ومنه المستحب. لذلك كثير من أهل العلم ذهب يقسم هذا يقسم النصيحة إلى ما هو واجب وإلى ما هو مندوب فيما يتعلق بالنصح لله، يعني النصح لله فيه الواجب وفيه المندوب، النصح لكتاب الله فيه الواجب وفيه المندوب، النصح لرسول الله فيه الواجب. ثم الدين، كما الدين كل حقوق الله عز وجل منها الواجبات ومنها المندوبات، حقوق الكتاب من الواجبات ومنها المندوبات، حقوق الرسل والرسل محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومنها المندوبات، كذلك أقول قسموا النصيحة وجعلوا النصح منه ما هو واجب في حق الله عز وجل، أو حق الكتاب أو حق الرسول أو حق الأئمة أو حق العامة، ومنه ما هو مندوب. إذن يعني تطابق كلي بين الدين بجميع فروعه وواجباته وسننه ومندوباته، وكذلك إيش؟ كذلك النصيحة، كما التقسيم في الدين كذا التقسيم في إيش؟ كذا التقسيم في النصيحة. النصح طبعا من الأمور الواجبة عند الإطلاق، نقول أن النصح واجب، أوجب الله عز وجل علينا النصح كما أوجب سبحانه وتعالى علينا النصيحة، فلما كان الدين واجبا كانت النصيحة أيضا واجبة. لذلك يعني جاء في كثير أو عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على إيش؟ يعني عند البيعة وعند المبايعة على الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يشترط عليهم إيش؟ النصيحة، كما جاء عن جرير رضي الله تعالى عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني على إقام الصلاة ويذكر ثم يقول وعلى النصح لكل مسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترط إيش؟ يشترط عليهم. والنصح يعني كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه واجب للمسلم، لا يجب على المسلم أن ينصح لغير المسلم أبدا بحال من الأحوال. النصح الذي هو واجب على الإنسان إنما هو لمن؟ لأهل الإسلام، قطعا بعد حق الله وبعد حق الكتاب وحق الرسول، هذا كله من الإسلام. وكذلك في صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المؤمن على المؤمن، قال حق المؤمن على المؤمن ست، ثم ذكر يعني فذكر منها قال وإذا استنصحك فانصح له، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق وجعلها من أصول البيعة على الإسلام. وكذلك عند الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى النصح لله. فبعض النصوص يعني تثبت يعني على وجه الخصوص النصح لله، بعضها تثبت النصح لرسول الله، بعضها تثبت النصح لعامة المسلمين، وبعضها يذكرها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا النصح لجميع هذه لجميع أصحاب الحقوق الله عز وجل والكتاب والرسول والأئمة والعامة. وكذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله ما ذكره الإمام أحمد أن الله تعالى أوجب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على وجوب النصح لكل مسلم وأن ينصح أيضا لجماعة المسلمين. إيش معنى النصح لكل مسلم؟ هذا للعامة، والنصح لجماعة المسلمين يعني لمن؟ للحكام قطعا، للذين لهم أو بأيديهم أمر جماعة المسلمين أي هم الحكام. ذكر بعض العلماء مما رواه الإمام الطبراني عن حذيفة، حديث حذيفة، وتعرفون حذيفة وشهرته يعني في هذه الأحاديث وغيرها عليه رضي الله تعالى عنه. الله يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه من مسموعاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث عظيم، من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فكأن ثم يقول ومن لم يمسي ولم يصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم، من لم يصبح ولم يمسي ناصحا لله وناصحا لرسوله وناصحا لكتابه وناصحا لإمامه يعني إمامه هو وناصحا لعامة المسلمين فليس منهم. هذه قطعا تدل دلالة صريحة جدا على أن النصح إيش واجب على إيش على الدوام، ما هو في بعض الأوقات. ومن لم يصبح ولم يمسي معناها يجب عليك أن تكون إيش أن تصبح وأن تمسي إيش ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالنصح واجب على الدوام كما الدين واجب على إيش على الدوام. أنا أريد نخلص من هذه أن الدين والنصيحة يعني قد يكون أو نستطيع أن نقول بينهما ترادف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو إيش هو النصيحة، فالنصيحة دين والدين النصيحة، الدين النصيحة والنصيحة إيش الدين، فنستطيع أن نبدأ لذلك. وهذا هذه الكلمة أو نقول أن النصيحة هي الدين متى بمعناها العام النصح لله والنصح لرسول الله والكتاب والأئمة والعام، لأنها لا تترك صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة من أمور الدين ومن الواجبات الدينية إلا وتدخل في وين في النصح بهذه الفروع أو بهذه الأقسام. النصح لا شك أنه خلق كريم وسلوك يعني قوي، بعدما قررنا أنه من الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول هو خلق كريم كما التدين، التدين لله عز وجل والدينونة لله سبحانه وتعالى هي العلاقة، علاقة الخضوع وعلاقة الانقياد وعلاقة الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل. فكما التدين هو الأصل في الخلق، أن الله عز وجل خلقنا جميعا وأوجدنا لهذا الخلق، وهو إيش الدين لله عز وجل، الدينون لله، الخضوع لله عز وجل، العبادة لله عز وجل. النصح كذلك خلق عظيم جدا وخلق كريم، درجة عالية درجة سامية من الأخلاق من السلوك في حياة الإنسان إذا فعلا كان يعني مصلحا وكان يصلح ويمسي على هذا الخلق العظيم ولا يفتر عنه يعني في وقت من الأوقات. لذلك يعني أنصح الخلق أو أعظم الخلق اتصافا بهذا الخلق أو أعظم الناس اتصافا بهذا الخلق من هم؟ ها؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بلا منازعة بلا مخاصمة أبدا. أنصح الخلق هم من؟ هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنصح الخلق للخلق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل ذكر يعني من أخلاقهم وذكر من صفاتهم ونصوا يعني كثير منهم نص على أنهم كانوا من الناصحين وأنهم كانوا ينصحون، كما يعني ذكر المولى سبحانه وتعالى في كتابه عن نوح يقول قطعا تعرفون يعني نوح عليه الصلاة والسلام كم يعني كان يعاني وكم كانت المشقة يعني في حياته في دعوة قومه، ماذا يريد منهم؟ قطعا كلهم ما كان يطلب أجرا ولا يطلب جزاء ولا شكورا، وإنما كانوا يريدون إيصال هذا الخير الذي هم يعلمونه لمن؟ لأقوامهم وأممهم، لجميع الخلق. لذلك نوح اشتغل سنوات طويلة جدا وأخلص في عمله ونصح لقومه وأمته، ورغم ذلك تشوفوا يعني النصح بعدنا يعني نبين لهذا الخلق وحقيقة هذا الخلق، رغم أن هذا النبي كان ناصحا على الحق وناصحا على أكمل الوجوه لا شك لخلقه ولأمته وقومه، لكن كانوا يصفونه بإيش؟ بالسفاهة، صحيح؟ وبالضلالة، يقول يعني أنت ضال وأنت سفيه وأنت مجنون وأنت كذا وأنت مريض وأنت مصاب، هكذا كانوا يصفون من؟ يصفون الناصحين. فرق سبحان الله عظيم جدا بين الخلق وبين وصفهم أو وصف الأمم والأقوام لهذا الخلق. فلذلك يعني هو يريد الخير لهم وهم يريدون الشر لأنفسهم ولغيرهم، فكانوا يصفونه بأقبح الأوصاف. فنوح يقول يا قوم ليس بي ضلالة، يعني لست كما عيسى، أنا لست كما أنتم إيش تصفونني، ليست لي ضلالة أبدا، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم. إيش أعمال؟ أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إيش يريد بالنصح نوح عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يوصل لهم الخير الذي يعلمه هو وهم لا يعلمونه. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم العذاب وأعلم العقاب وأعلم المصير، أنا أعلم أمور كثيرة أنتم ما تعلمونها، فأنا أريد أن أوصل لكم إيش؟ هذا الخير وهذا العلم حتى أحملكم على إيش؟ على أن يعني على تحصيل الخير في الدنيا وفي الآخرة. ورغم ذلك كانوا يقبحونه وكانوا يضربونه وكانوا يتهمونه ويشتمونه ويسبونه ويصفونه بأقبح الأوصاف. كذلك نبي الله عاد عليه الصلاة والسلام قال لهم وكانوا يصفونه بمثل ما كانوا يصفون من؟ هذه السنة، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فكان يقول يا قوم ليس بي سفاهة، يعني لست كما إيش؟ لست والله تناقض، يعني أين السفاهة وأين النصح؟ طبعا فرق عظيم جدا أو يعني تخالف عظيم جدا بين السفاهة وبين أو بين الضلالة وبين النصح. يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أنا ناصح ولكن أنتم إيش لا تحبون الناصحين كما ذكرها صالح. صالح أيضا فعل يعني كما فعل يعني أسلافه كما فعل يعني الأنبياء وقبله، ثم كان العقاب من الله عز وجل، فلما أخذهم العقاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنه تركهم، وإلا ما كانوا يتركونهم كلهم، ما ترك نبي قومه إلا بعد إيش؟ بعد نزول الحكم من الله سبحانه وتعالى والعذاب والعقاب منه، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالنصح أقول من الأخلاق العظيمة ومن السلوك العالي ومن المعالي ومكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق والسلوك. فلذلك الله عز وجل وصف أو جعله وصفا لازما لمن؟ للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك ينبغي على المسلم أولا أن يعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء كلهم كانوا إيش؟ كانوا ناصحين لأممهم وأقوامهم واتصفوا بهذه الصفة وبلغوا رسالة الله عز وجل ونصحوا أممهم وأقوامهم حق النصح، حتى لو لم يؤمن معهم أحد ولم يسلم معهم أحد، ولكنهم هم كانوا ناصحين في أنفسهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. جميع الأنبياء بلا استثناء أقول نصفهم بهذا الوصف العظيم، ولا يعني مثلي أحدهم من هذا الوصف، وهو النصح. وكانوا ينصحون لله ولكتاب الله، وينصحون أيضا ليش ينصحونهم لرسل الله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامة الجميع، يحملون أمورهم وأقوامهم على هذه الأمور وعلى يعني هذا النصح كله كما شرع الله وكما أمرهم الله سبحانه وتعالى. حقيقة النصح ما هي؟ ما هو النصح الذي اتصف به الأنبياء؟ ما هي هذه الخصلة؟ ما حقيقتها؟ ما ثمرتها؟ النصح والنصيحة كما ذكرها كثير من الخطابي رحمه الله يقول هي كلمة عامة يعبر بها عن جملة عن جملة، وهذه يعني عن جملة يعني عن أمور كثيرة جدا. ما هي هذه الأمور؟ يقول تتلخص كلها في إرادة الخير للمنصوح له. إرادة الخير، إرادة الخير في الدين، إرادة الخير في الدنيا، إرادة الخير مع نفسه، إرادة الخير مع أهله، إرادة الخير مع ربه، مع الرسل، مع الكتاب، مع إرادة الخير في الدنيا، إرادة الخير في الآخرة. كلمة عامة تتلخص قول في إيش؟ في إرادة الخير. والخطابي رحمه الله لما ذكر الحق تعريفه فيه تقصير كما سنرى إن شاء الله. ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه رحمة واسعة ذكر ما ذكره الخطابي واستدرك عليه، قال نعم هي كلمة جامعة تشملها إرادة الخير كله، تشملها إرادة الخير أو إيصال الخير كله للمنصوح له إرادة وفعلا. يعني ما يكفي فقط الناصح أن يريد إيش الخير، لأن الإرادة وين تكون محلها؟ محلها القلب، بل لا بد أن تقترن مع شنو. وقطعا الخطابي رحمه الله أقول رغم هذا الاستدراك مو معنى هذا أنه يريد أو يقصد يعني هذا المعنى أنك تكون مريدا للنصح وليس ساعيا في إيش في النصح، ولا يفرق بين الإرادة القلبية وبين إيش الإرادة الفعلية، فهو قطعا أراد. لكن يقول التعريف لا بد أن يعني يشتمل جميع الأمور. فالنصح أو الإنسان لا يكون ناصحا نصحا تاما إلا إذا كان يريد بقلبه يريد بباطنه الخير للناس وللخلق عموما، وكذلك إيش ويضم إلى هذه الإرادة السعي والعمل الجاد الحقيقي في إيصال الخير إيش في إيصال الخير. لا بد من الإرادة مع العمل. فهذه الكلمة إذن يعني ملخصها أو يعني مضمونها أو معناها أنها تحتمل وتشتمل جملة عظيمة جدا من المعاني، وهذه المعاني كلها تتركز وتتلخص في إيش في إيصال أو في إرادة الخير إرادة قلبية وكذلك إرادة إيش سلوكية فعلية من الناصح للمنصوح له. ونحن قلنا أن المنصوح له يجب أن يكون إيش مسلما، الواجب علينا نصحهم هم أهل الإسلام، أما غير المسلمين فلا يجب علينا إيش فلا يجب علينا نصحهم وجوبا. لا نتكلم عن شنو عن الوجوب، أما يعني كون أننا نحب لهم الخير وندعوهم إلى هذا الخير، لكن قطعا نصحنا لهم ليس كنصحنا لمن لأهل الإسلام. أهل الإسلام أوجب الله سبحانه وتعالى علينا نصحهم وإن أخطأوا في حقنا وإن ظلمونا وإن أكلوا أموالنا وإن فعلوا ما فعلوا، النصح واجب علينا في حقهم هذا للمسلم، أما قطعا غير المسلمين فلم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا ذلك. النصح من حيث اللغة كما فسره علماء اللغة يقولون النصح كلمة تدل على الخلوص، يقال نصح الشيء إذا أخلصه وإذا صفاه يعني من التصفية ومن الإخلاص، والشيء لا يقال أنه خلص أو صفى أو نصح إلا إذا إيش استخلص عنه جميع الشوائب والمكدرات من النواقض أو من النواقص أيا كان هذا الشيء. يعني الذهب مثلا لا يقال أنه ذهب خالص أو ذهب منصوح. الذهب المنصوح هو الذهب الخالص، يعني هو الذهب الصافي الذي لا شائبة فيه البتة. إذا صفينا الذهب من جميع الشوائب، والشوائب ما هي؟ هل من الشوائب ما تكون أعلى من هذا الشيء؟ يعني مثلا الآن خلص الفضة، إخلاص الفضة، أو نصف الفضة، أو تصفية الفضة، هل نصفيها من الذهب؟ نقول يعني فضة خالصة، نعم إذا كانت خالصة من جميع الشوائب. وهل الذهب بالنسبة للفضة من الشوائب؟ طبعا لا. لما؟ لأن الذهب أكمل من إيش؟ وأعلى درجة من إيش؟ من الفضة. إذا الخلوص المراد يعني بكلمة الخلوص إخلاص الشيء وتصفية الشيء وتنقية الشيء مما هو إيش؟ دونه من الشوائب، من المخدرات التي إما تكون ناقضة نقض كلي، أو تكون إيش؟ منقصة في قيمة هذا الشيء. فالذهب يجب إخلاصه من الفضة، وأما الفضة لا يجب إخلاصها من إيش؟ أو مثلا نقال نحاس خالص، هل النحاس الخالص أفضل من النحاس المشوب بالذهب؟ قطعا لا. وهل العاقل يخلص نحاسه من الذهب؟ قطعا لا. واضح؟ إذن الخلوص في جميع الأشياء، سواء في الحسية أو في المعنوية. فالإنسان إذا أراد أن يكون ناصحا لا بد أن يخلص نفسه، ولا يكون الإنسان ناصحا إلا إذا خلص نفسه من إيش؟ من الشوائب. إيش معنى هذا الكلام؟ كيف يكون الإنسان ناصحا؟ نقول يكون الإنسان ناصحا إذا خلص من إيش؟ من الشوائب. وما هي الشوائب؟ قطعا إذا كنا نتحدث عن الأمور المعنوية، أن الإنسان ناصح لفلان، هذا ناصح لأمته، أو ناصح لقومه، أو ناصح لقبيلته، أو ناصح لإخوانه. متى يكون الإنسان ناصحا لإخوانه؟ إذا خلص خلوصا كليا في كل معاملته معهم، وفي كل سلوكه معهم من إيش؟ من الشوائب. إرادة الخير وإيصال الخير هل هي من الشوائب؟ لا أبدا. لذلك من مقتضيات ومن لوازم النص إيصال إيش؟ إيصال الخير. لكن إيصال الشر هذه شوائب ولا ما هي شوائب؟ لا شك أنها شوائب. فالقلب أو قلب الإنسان لا يكون ناصحا أو لا يكون محلا للنصح الصادق في حق الله وفي حق الكتاب والرسول والأئمة والعامة إلا إذا خلص هذا القلب من جميع الشوائب والمخدرات. طبعا الشوائب والمخدرات في حق الله عز وجل شيء، الشوائب والمخدرات في حق الكتاب شيء، الشوائب والمخدرات في حق الرسل شيء، الشوائب والمخدرات في حق العامة شيء، الشوائب والمخدرات في حق الخاصة أقصد والعامة أيضا شيء آخر. بالنسبة للمشهور بين الناس، قطعا القلب لا يكون محلا للنصح الصادق لعموم الخلق ولعموم الناس إلا إذا كان متصفا بصفات تؤهله لإيش؟ للنصح. يعني النصح يحتاج إلى إيش؟ إلى مؤهلات. لا يستطيع الإنسان أن يكون ناصحا لغيره إلا إذا كان صدره إيش؟ سليما. الصدر سليم جدا في علاقته مع من؟ يعني اللي يسمونه احنا نقول القلب ايش؟ قلب ابيض. اما صاحب القلب الاسود هل يستطيع ان يكون ناصحا لغيره؟ عجيب، لا مستحيل. القلب حتى يكون محل النصح ايضا يحتاج الى مؤهلات اقول كثيرة. اولا اول مؤهل لحصول أو لأهلية النصح في هذا القلب سلامة الصدر. على أهل الإسلام قاطبة صدر سليم لا يحمل غلا، لا يحمل حقدا، لا يحمل حسدا، لا يحمل كيدا، لا يحمل شرا بوجه من الوجوه. فإذا كان القلب فعلا والصدر سليم على المسلم وعلى المسلمين، ف فعلا يستطيع أن يكون إيش؟ أن يكون ناصحا له. أما إذا لديك يتوفر في هذه الأهلية فلا والله لا يستطيع. وكذلك السخاء، النفس لابد تكون سخية، لأن من النصح ما يستلزم الإيثار أحيانا. وهل الإيثار يستطيعه الشحيح؟ لا يستطيعه إلا من؟ إلا صاحب النفس السخية، نفس سخية تحب أن ترى الناس بالخير، تحب أن ترى الناس في السعادة، تحب أن ترى الناس على درجات الكمال. لذلك سلامة الصدر وسخاء النفوس والإيثار وحب الخير للخلق، هذه الأمور كلها لابد تتوفر يعني في هذا القلب حتى يكون ناصحا صادقا. كون الإنسان ناصح، وحنا نتكلم عن هذه المؤهلات وهذه الصفات، يعني مو فقط يعني المردود على من؟ المردود الأول على صاحبه، على الناصح نفسه، لأن هذا واجب عليه، متفقنا على أنه واجب. فحتى تحقق هذا الوجوب يجب عليك أن تتأهل بهذه إيش؟ بهذه الصفات، سلامة الصدر، لا تحمل غلا، لا تحمل حقدا، لا تحمل سخاء النفس، تكون النفس سخية، تحب أن ترى الخير عند الناس، العين ما هي ضيقة كما يقولون، العين تكون واسعة جدا، لا تحب أبدا أن تمنع الخير عن الغير، بل تحب إيصال الخير لهم، كذلك حبهم وحب الخير لهم والإيثار. الإيثار شك على المراتب، يعني أدنى المراتب سلامة إيش؟ سلامة الصدر. وأعلى المراتب إيش؟ الإيثار، لأن يعني الإنسان لا يصل إلى درجة الإيثار إلا بقلب إيش؟ يعني بقلب أو بصدر يعني سليم وخالي من جميع الأمراض. كما أن هذه أقول علامات ومؤهلات لحصول النصح ولتحقيق النصح الواجب علينا، كذلك هناك علامات أو أمراض تمنع من إيش؟ من حصول النصح أو من تحقيق النصح الواجب علينا. النصح واجب علينا، يجب أن نكون ناصحين، لكن هذا النصح لن نستطيع أن نحققه سلوكا وخلقا في حياتنا إلا بخلونا من الأمراض. كما أنه أشياء يجب أن توجد ومؤهلات توجد فينا، كذلك أمراض يجب أن نخلص منها حتى تكون هذه القلوب محل إيش؟ محل النصح. من أهم هذه الأمراض التي تخدش حقيقة في يعني في الإيمان فضلا عن النصح هي قطعا الحقد والحسد. هذه أمراض إذا وجدت في القلب يستحيل صاحب هذا القلب أن يكون إيش؟ أن يكون ناصحا، مستحيل. إذا كان القلب يحمل الحقد ويحمل الحسد ويحمل الشح، البخل العظيم يدخل على نفسه، فكيف ما يدخل على إيش؟ الشحيح على نفسه، ألا يكون شحيحا على غيره؟ من باب أولى، لا شك من شح على نفسه شح على غيره. فمرض البخل ومرض الشح ومرض الحقد ومرض الحسد، هذه أمراض تأكل قلب صاحبها، فضلا عن أن تجعل قلب هذا الإنسان محلا وصالحا لإيش؟ للنصح في دين الله عز وجل. إذن كما أن في اللغة النصح هو الخلوص، كذلك في الشرع ما نستطيع نحقق النصح الشرعي إلا بخلوص القلب ليش؟ من هذه الشوائب. ما هي الشوائب؟ الحقد والحسد والشح والغيل وحب الشر وحب العدوان وحب كذا للناس وعدم حب الخير لهم، هذه كلها أمراض يجب أن نخلص منها وأن نصفي قلوبنا منها حتى تكون هذه القلوب تصل إلى درجة إيش؟ إلى درجة النصح في دين الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. إذا حصل يعني هذا في القلوب وتأهلت القلوب لهذه المرتبة العظيمة، كما أنها تتأهل لمراتب الإيمان، تتأهل لمراتب الإسلام، كذلك تتأهل ليش؟ تتأهل للنصح. فهذه من أعظم المؤهلات وأعظم الأمور التي يحصل بها هذا النصر، هو الأمر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. النصح لله سبحانه وتعالى كيف يكون؟ ما هو النصح لله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون العبد ناصحا لله عز وجل؟ فالنصح ما هو دائما يكون يعني من الأعلى للأدنى، لا، النصح هذا يكون من الأدنى لمن؟ من الأدنى للأعلى. النصح لله عز وجل يكون بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. سلامة القلب وسلامة الصدر من أن تخدش أو ما يخدشها في تحقيق التوحيد لله عز وجل في ربوبيته، ألا تعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى قادر كقدرته وفاعل كفعله. في باب الألوهية ألا تعتقد أن أحدا من الخلق يستحق شيئا من الألهية والعبودية. هذه كلها شوائب، هذه كلها مخدرات، هذه كلها منقصات أو نواقص والعياذ بالله. أسماء وصفات، أن تخلص جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لمن لله فلا تعتقد فيها نقصا بوجه من الوجوه. هذا هو كمال النصح لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو بجانب التوحيد. وكذلك من النصح لله سبحانه وتعالى خلوص النية وخلوص الإرادة في جميع الأعمال، جميع أعمال العبادات وجميع أعمال الطاعات ينبغي أن تكون خالصة لله. وهذا معنى الإخلاص. الإخلاص ما هو؟ التنقية من المكدرات ومن الشوائب. النصح ما هو؟ التنقية من جميع المكدرات وجميع الشوائب. أن تخلص النية القصد بهذه العبادة فقط لله، ألا تقصد غير الله عز وجل، وألا تتوجه بشيء من العبادات والطاعات والمحبة وغيرها بغير الله. فإنك إن فعلت ما كنت ناصحا للنصح على الخلوص. تخلص بجميع هذه الأمور لمن؟ لله سبحانه، سواء كانت علمية أو كانت عملية. إخلاصها، نصحها، تصفيتها من جميع الشوائب والمخدرات لله عز وجل في أمر التوحيد وفي أمر تحقيق العبادة والطاعة لله عز وجل لا إله إلا هو. كذلك من النصح لله عز وجل حصول أو امتلاء القلب بغاية المحبة لله سبحانه وتعالى. حقيقة المحبة هي التي تحرك القلوب، يعني المحرك الأول للقلب في تحقيق التوحيد وفي تحقيق العبادة وإخلاص العبادة ما هو؟ الحب. يجب أن توطن قلبك على الامتلاء بمن؟ على الامتلاء بحب الله سبحانه وتعالى. وأظن ذكرنا قديما أسباب يعني حصول محبة الله عز وجل في قلب العبد. وهذه المحبة أيضا لا نطلق لها العنان، ما نكون مثل الصوفية الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى فقط ليش؟ بالمحبة. لا، هذه المحبة لابد تكون شرعية. كيف المحبة تكون شرعية؟ تقيد أو تلجم بلجامين، لجام واحد ما يكفيها، لا بد منش من لجامين. مو بس تقول أنا أحب الله عز وجل ودائما تدعي وتنهى ولسانك يلهج بمحبة الله، الله سبحانه وتعالى هو محبوبي، أنا أحب الله عز وجل. لا، هذا لا ينفع. لا بد من أقول الجام هذه المحبة أو تقييد هذه المحبة بقيدين، الأول الخوف والثاني شنو؟ الرجاء. لكن حب بلا خوف ما يصلح، وكذلك حب وخوف بلا رجاء ما يصلح. فالنصح لله عز وجل أن تحبه سبحانه وتعالى حبا مقترنا بإيش؟ بالخوف والرجاء، أو يعني يلجم هذا الحب، ما يطلق له العناء. الصوفية قالوا احنا نحب الله عز وجل بالمحبة فقط، ما يحتاج لا خوف ولا رجاء، بل والخوف والعياذ بالله. الحرورية الخوارج والمعتزلة قالوا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف وحده دون الحب والرجاء. المرجئة قال نحن نحب الله سبحانه وتعالى بالرجاء دون الخوف ودون ظلوا وانحرفوا. والأمر والحق قطعا وسط بين هؤلاء جميعا، فلا بد من حب الله عز وجل، ولكن الحب لا يكون مطلقا وإنما يقيد بالخوف وبالرجاء. قطعا الخوف يعصمك من الوقوع في المخالفات، والرجاء يحملك على الاستمرار في إيش؟ على الاستمرار في العمل لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فلا بد من هذه الأمور. ثم هذه المحبة إذا كانت محبة شرعية خالصة لله فإنها يعني تسحب أو تتضمن وتشتمل أمور كثيرة جدا، منها أن تحب ما كل ما يحبه هذا المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحب كل ما يضاف إليه سبحانه وتعالى، فتحب رسول الله وتحب كلام الله وتحب ذكر الله وتحب بيت الله، كل هذه الأمور تحبها لحبك لمن؟ لحبك لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. من لوازم النصح لله عز وجل كما قلنا في جانب المحبة، فأيضا مما أنك تحب جميع أولياء الله عز وجل وتحب كل ما من يحبهم الله سبحانه، وكذلك إيش البغض، لا بد تبغض كل من لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الخلق أو من إيش أو من الأفعال والاعتقادات وغيرها من الأقوال والأعمال والمعتقدات، تتبرأ تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما تبرأ الله سبحانه وتعالى به من الأقوال ومن الأفعال ومن المعتقدات ومن الخلق ومن الناس. ما نفصل فصل عظيم جدا بين الفعل وبين الفاعل، صحيح نفرق، لكن يعني كما هو معلوم أنه لا فعل إلا بإيش إلا بفاعل، لا كفر إلا بكافر، ولا شرك إلا إيش إلا بمشرك. هذه الأمور ما تتجسد، إنما هي يعني أعراض لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالفاعلين، كما نتبرأ من الفعل نتبرأ أيضا من الفعل، لكن كل بشروطه وإيش وروابطه في دين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا يعني أمور تقول إذا تحققت فينا حققنا إيش النصح لله سبحانه، وخلصنا أي أننا أخلصنا حق الله عز وجل في جنب توحيده وفي جنب عبادته سبحانه وتعالى، أو في جانب العلم والاعتقاد وجانب سلوك السلوك والعمل، أخلصنا الله سبحانه وتعالى وأخلصنا حق الله عز وجل عن الشوائب. الشوائب ما هي؟ دخول حقوق المخلوقين وعمل مع الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ما ننسى قضية إن الشائبة دائما تكون إيش أدنى، والخالق قطعا لا يعلى عليه ولا أعلى منه سبحانه وتعالى، لأن كل ما دون الخالق كل شيء وجميع الأمور دون إيش دون الخالق سبحانه وتعالى. لذلك الخلوص والنصح في حق الله عز وجل من أصعب الأمور. النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى يكون بالإيمان بهذا الكتاب والتصديق لهذا الكتاب والذب عن هذا الكتاب والدفاع عن هذا الكتاب وتعظيم هذا الكتاب وشدة محبة هذا الكتاب وتعظيم قدر هذا الكتاب، ومن ثم إذا حصلت شدة المحبة وتعظيم القدر قطعا يكون إيش تكون الرغبة، الرغبة الصادقة والعمل الجاد لفهم وتدبر كلام الله وتعلم كما فعل الصحابة، تعلم الكلام تعلم كتاب الله عز وجل، ومن ثم العمل بهذا الكتاب والقيام بأمر هذا الكتاب والقيام بجميع الأوامر والنواهي ونشره بين الناس، أو كما يذكر كثير من العلماء التخلق بهذا الكتاب، يحاول الإنسان أن يتخلق بأخلاق هذا الكتاب ويتأدب بآداب هذا الكتاب. وعندما نقول الأخلاق نعني الأخلاق مع الله قبل كل شيء، وتحقيق حقوق الله عز وجل من الخلق، كما سئلت عائشة رضي الله تعالى سئلت عن خلق الرسول ماذا قال؟ كان خلقه القرآن، يعني كتاب الله عز وجل، أي أنه تخلق سلوكيا واعتقاديا وتعبدا كما هو إيش كما هو في كتاب الله، كل ما في الكتاب من عقائد واجبة اعتقدها، وكل ما في الكتاب من أعمال واجبة قام بها، وكل ما في الكتاب من عبادات واجبة قام بها، وكل ما في الكتاب من نواهي يجب علينا تركها قام بذلك وابتعد عنها واجتنبها، القيام بجميع ما في الكتاب من اعتقادات واجبة أو محرمة، ومن أعمال وأقوال واجبة أو محرمة. كان خلقه القرآن، فنصحك لكتاب الله عز وجل أن تحاول أن تجعل خلقك إيش تكون أخلاقياتك إيش ما في القرآن، وهذا قطعا لا يكون إلا ليش إلا بكثرة التلاوة والقراءة والتعلم والتدبر ثم العمل، ثم إذا عملته تنشره بين الناس تتخلق بأخلاقه وتتأدب بآداب القرآن. هذا هو النصح لكتاب الله عز وجل من حيث الجملة. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه، أن تصدق هذا الرسول في كل ما أخبره وأن تطيعه، هذه الأمور الأربعة اللي جاءنا نحلمها، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما نشر إلا بما شرع محمد عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يعني نلتزم التزام كامل بما جاء عن محمد، هذا هو الحب الصادق، وقطعا طاعته عليه في كل ما أمرنا به وكل ما نهانا عنه. ما أمرنا به نمتثله وما نهانا عنه نجتنبه. وأحياء سنته نحاول دائما تجتهد، يعني من نصحك لرسول الله أن تحيي سنة رسول الله عليه وسلم، وهو تكون من الذين يقول هذه سنة ولا تعبث تأبه بالسنة ولا ترفع رأسا لسنة رسول الله، تحاول كل ما كان من سنة رسول الله أن تحييه وأن تجده بين الناس وأن ترفعه بين الناس وأن تنشره بين الناس وأن تتخلق به، تحييه في نفسك ثم في غيرك. وأيضا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء والعداء فيه، حب الرسول وحب آل الرسول وحب بيت الرسول وحب زوجات الرسول ونحب أصحاب الرسول، هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك للصحابة وذنبك على الصحابة من نصحك لرسول الله عليه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ الله عنهم راض، رضي الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، فيجب أن ترضى عنهم ويجب أن تحبهم جميعا وأن تذب عنهم، لا كالقردة الرافضة الذين يسبونهم ويتقربون إلى شياطينهم بسبها أو لا. هذا من عدم النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطعن في الصحابة طعن في نصحك لمن؟ طعن في نصحك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع طعنك في النصح لرسول الله طعن في النصح لمن؟ لكتاب الله، وطعن في النصح لمن؟ لله سبحانه وتعالى لا إله. ما حققت الولاء والبراء، الولاء والبراء يعني أوثق قاعدة ترتبط بقاعدة النصح هي قاعدة الولاء والبراء. والنصح أو نقول الولاء والبراء يعني قاعدة متفرعة عن إيش؟ عن النصح. أنت تحب وأنت تبغض وتكره من باب إيش؟ من باب النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وعامته. ذلك الولاء لرسول الله. والنصح أو نقول الولاء والبراء يعني قاعدة متفرعة عن إيش؟ عن النصح. أنت تحب وأنت تبغض وتكره من باب النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وعامته. ذلك الولاء لرسول الله ولما احبه ولما يضاف الى رسول الله، هذا مطلوب من النصح. وكذلك البغض ما كان يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغض من عادى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغض من عادى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح لرسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه امور كلها يعني يجب ان نتنبه لها ويجب ان نعرفها حق المعرفه. بعض العلماء يقول من النصح لرسول الله ما كان في حياته، ومن النصح ما يكون بعد وفاته. نحن الآن يعني نستقبل إلى جزئية من جزئيات النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها خاصة بحياته، وهو الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته في الجهاد والحروب، جهاد حسي جهاد حقيقي، الدخول في المعارك، أن يعني تبتدي بنفسك ومالك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل الصحابة. لذلك الصحابة تفاقون ولا شك أنهم يتفوقون على غيرهم في هذه المرتبة العظيمة، وهي قطعا أعلى المراتب، لأنها من أعظم الكمالات في حقيقة الولاء والبراء والحب والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله سبحانه وتعالى. وأما بعد الوفاة هو البحث عن السنة ومعرفة هذه السنة ومحبة هذه السنة والبراءة من المخالفين، البراءة من المخالفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني يستطيعه الإنسان، سواء يعني استطاعة علمية أو استطاعة عملية. النصح لأئمة المسلمين أيضا طبعا داخل في قاعدة الولاء والبراء. أئمة المسلمين هم الحكام عند الإطلاق، وأيضا منهم العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. يجب عليك أن تحب للأئمة والحكام الصلاح، محبتك محبة صلاحهم من المسلمين. ما تحب أن هذا يعني الحاكم يفسد ويفسق ويفجر ويبتعد عن الله، لا، ينبغي لك أن دائما تكون محبا لصلاحه. لذلك أوجب أهل السنة والجماعة وجعل من المسلم الأئمة الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، تدعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والصلاح، لأن حقيقة صلاح هؤلاء صلاح ليش؟ صلاح عظيم في الأمة وفي المجتمع. فأنت من حبك لقيام دين الله عز وجل يكون نصحك لمن؟ وحبك إيش؟ صلاح الأئمة والحكام، لأن الناس في الغالب على دين إيش؟ كما يقول الناس على دين إيش؟ ملوكهم يقولون، الناس على دين إيش؟ كما الزوجات، مثل أن يزعلون الزوجات النساء، كما الزوجات على دين أزواجهم كذلك إيش؟ هذا في الغالب، لكن مو معنى هذا أنه بعض الزوجات يكون أفضل من بعض الأزواج، لا، في كثير جدا من الزوجات يكون أفضل من كثير من إيش؟ من الأزواج، وتكون الزوجة هي سبب هداية الأزواج، وهي سبب إيصال الخير للأزواج، وهذا كثير. لكن نقول الأمثلة هذه أمثلة عامة، الناس على دين ملوكهم. كيف كانت الملوك؟ الملوك قبلت الناس، الملوك رقصت الناس تصفق وترقص وتهل، الملوك يعني صلحت الناس، الناس تصلح. واضح؟ يعني خلوا بكرة مثلا رئيس دولة يقصر ثوبه ويطلق لحيته، أول من يمتثل هذا الأمر من؟ الوزراء كلهم. والله لا تجد وزيرا ولا قريبا مقربا من هؤلاء الملوك إلا إيش؟ إلا أطلقوا اللحى وقصروا جنوب وقصروا. لماذا؟ الناس على دين الملوكين، ما في كلام. واضح؟ يعني يخبون مرات إيش؟ الآن شوف أنت مثلا المدير في الشركة، إذا هو متدين تلقى بعض الناس يتظاهر بإيش؟ يتظاهر بالتدين. لما؟ وإذا كان المدير مثلا فاسق فاجر أيضا إيش؟ يشاركونه بصدقه، ولو كان ليس فسق أحيانا، لكن يعني من باب شنو؟ من باب أنه يكسب المودة ويكسب منزلة عنده، لأن الناس تحب دائما تنظر إلى من هو فوقها، من هو أعلى منها رتبة حسية، ثم تحاول أن تتشبه بها وتتقرب إليها. فنقول يعني حب وصلاح الأمراء والحكام والسلاطين والملوك هذا من أولويات النصح الذي أوجبه الله، وعلى من انتهى الله أوجب عليهم النصح لهم، ومن أولويات النصح لهم إيش؟ حب صلاحهم. ونعني بصلاح الصلاح في الدين، الصلاح في السلوك، الصلاح في الأخلاق، ما نعني فقط يعني رفعة أمور الدنيا، لا، فحب صلاحهم وحب عدلهم. لذلك يعني يحصل عندنا ضيق إذا سمعنا أن أحدا من ملوكنا إيش؟ فجر وفسق، ما نحب، ومن ثم ما ننشرها بين الناس، انتبهتم؟ لكن نفرح كثير جدا إذا سمعنا بإيش؟ إذا سمعنا بما عمله من أعمال الصلاح والتقوى، إذا سمعنا بعدله نفرح، وإذا سمعنا بأنه ظلم إيش؟ لا ننقبض، تنقبض النفوس، لا نحب ذلك لهم. وهذا قطعا هي العلامات في الحب وعدم الحب. تفرح اذا صلى، وتحزن ويعني تنكمش وتنقبض اذا فجر وفسق، وكذلك اذا عدل او اذا ظلم نحب عدلهم ونحب صلاحهم ونبغض ونكره ايش فسقهم وفجورهم ويعني ظلمهم للعباد. ومن ثم هذه ننشرها وتلك ايش؟ وتلك نكتمها. لأن النصح لعامة المسلمين نحب الخير لهم، فما نحب إذا سمعنا نحن أو اطلعنا على عيب من عيوب الأمراء والحكام نروح ننشر بين الناس، هذا هل من نصحك لعامة الناس؟ لا، لأنك وصلت لهم ما يسوؤهم، أوصلت لهم ما يسوؤهم سواء من الحكام أو من المحكومين. لذلك أقول من الأولويات يعني حب الصلاة وما يترتب على الصلاة وحب العزم وما يترتب على هذا العزم، وكذلك أن يحب اجتماع الناس عليه. ما نفرح إذا سمعنا أن واحد خرج وحمل السلاح وراح يحاول يخرج على من على الحاكم، ما نفرح. إذا فرحنا خالفنا الأمر الذي أوجبه الله تعالى علينا وهو النهي. هذا كلام علماء المسلمين، ما هو كلام أحد يعني وهم من السقطة أو من المنحرفين، هذا كلام عموم أهل السنة والجماعة. يجب أن تحب اجتماع الناس عليها وتكره تفرق الناس عليها أو خروجهم. من دخل وقطع شنو مسألة؟ مسألة الخروج، بل من رأينا أو من علمنا أنهم يحبوا الخروج عليهم ايش؟ نكرههم هذا، ونحاول نمنعهم من هذا الأمر. إذا فقط كان يفكر في الخروج أو يستجيز الخروج نحن لا نحبه، فضلا عن ايش؟ عن القيام بالخروج. واضح هذا الكلام؟ هذه كلها من الأولويات أو من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا في باب النصح. ثم طاعتهم، الطاعة تجي بعد هذا. يجب عليك أن تطيعهم ليس لذواتهم وإنما تدينا لمن؟ لله عز وجل. تدين الله سبحانه وتعالى بطاعته، بطاعة الحكام فيما لا معصية فيه لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. لذلك أمور الدنيا إذا أوجبوها علينا يجب أن نمتثل، يجب أن نمتثل تدينا لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ومنها طبعا يعني كان لذلك العلماء كثير كان يدعو لهم ويحب لهم الخير ويعينهم على الحق، إعانتهم على الحق هذا من الأمور من النصح لهم. وأما العلماء أقول العلماء من النصح لأهل العلم ولخاصة أهل العلم من أهل السنة وأهل الفضل علينا أيضا محمد والدعاء لهم وصلاحهم وحب صلاحهم. ما نبحث عن زلاتنا حقيقة، ما نبحث عن الزلات ولا نشيع هذه الزلات ولا نطرح بهذه الزلات، بل والله تنقبض نفوسنا، نحب لهم الخير نحب لهم الصلاح كما قلنا، ونطيعهم في دين الله سبحانه وتعالى ونسمع لهم ونجلهم ونحترمهم، هذا كله واجب. ونحب اجتماع الناس اليهم ونحب سماع الناس لكلامهم، وما دام ايش في حدود، في حدود يعني دين الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، ما داموا ناصحين لله وللكتاب وللرسول، نحن ايضا ندين الله سبحانه وتعالى بطاعتهم ومحبتهم. واما يعني ان نشيع العلماء او ان نضع حاجزا بين عامه الناس وبين العلماء، هذا والله من النقض من نصح لمن الذي اوجبه الله تعالى علينا للعلماء. نروح نقول العلماء ما يفقهون، نروح نقول العلماء هذا العلماء حيض ونفاس ولا يفقهون الواقع ولا يصلحون لقياده الامه، هذا من السفه العظيم وهذا من مخالفه النصح ايش؟ هذا من الامور التي تشوب ايش؟ تشوب النصح لهؤلاء عليه رحمة الله. من كان ميتا منهم وحفظ الله وبقي منهم، فما يصلح أن تفصل وأن تعزل العلماء عن العامة وتعزل العامة، هذا ليس من هذا النص، بل هذا من النواقض من النص والعياذ بالله. يجب عليك أن تحبب الناس إلى من؟ إلى العلماء، وأن تقرب الناس إلى العلماء، وأن تذب عن العلماء وعن أعراض العلماء، هذا كله من الدين وكله من النصح لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وهم العلماء. ما ننسى هذا أبدا، ليس كما يفعل كثير من الناس يحبون الشهور وظهور الشهور، الشهور والظهور على إيش؟ على مثالي أو على الكذب على أهل العلم وعلى أهل الفضل، قبحهم الله وقبح فعلهم وسلوكهم. هذا من أعظم الأمور التي تنقض قاعدة الولاء والبراء، ومن ثم قاعدة شنو؟ قاعدة النصح لدين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأما العامة، عامة المسلمين، أطلنا عليكم كثيرا لكن باقي سننتهي من هذه النصح لعامة المسلمين يعني لعموم أهل الإسلام. قطعا العامة مراتب كثيرة جدا، يعني أحق الناس بحسن صحابتك وأحق الناس بالنصح منك من أمك، صحيح؟ ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أمك. هذه المراتب لا ننساها. فالناس والعامة وعامة الناس يعني عامة المسلمين على مراتب يعني في القرابة في قرابتهم لهذا الإنسان لهذا الناصح، ثم يعني قربهم وجنوبهم في الجيرة وغيرها، ثم للحقوق العامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. القاعدة العامة في باب النصح لعامة المسلمين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. هذا الضابط، تحب لعموم المسلمين ما تحب لنفسك. هذه ما هي سهلة، نحن نقولها نحن نحفظها نحن نرددها، لكن سبحان الله عند التطبيق نصبر هكذا على أم رؤوسنا. دائما الإنسان يحب نفسه الخير ولا يحب يا أخي هذا ما هو طيب، لا ما يصلح أبدا. عامة يعني المسلم العام اللي ما في قرابة ما في جيراء يجب عليك أن تحب له ما تحب لنفسك. ما تعرف هذا الميزان، الشيء اللي تحب لنفسك تحب له، وما تكرهه لنفسك يجب عليك أن تكرهه لأخيك المسلم. فالميزان سهل والضابط سهل جدا، الميزان غاية السهولة، تحب له ما تحب، وكذلك أن تشفق عليه، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وتعرف للعالم فضلهم ولأهل العلم فضلهم، تفرح لعموم فرحهم وتحزن لحزنهم. إذا أصابتهم مصيبة تحزن، إذا حزنوا تحزن، ما تفرح. يعني التشفي من المسلمين ومن عمل أعوذ بالله هذا من إيش؟ من النواقض ليش؟ لأدبه ولخلقه ولما أوجبه الله تعالى في النصح لهم. وكذلك يجب أن تحب صلاحهم وتحب نصار الخير لهم، تحب لهم التعلم تعلم أمور الدين، ما تحبهم يبقوا جهلاء لا يفهمون لا أبدا، إرشادهم إلى مصالحهم إلى مصالح دينهم وإلى مصالح دنياهم وإلى مصالح أخراهم، كل هذا يعني تدعو والدعاء لهم يعني من النصح للعامة أن تدعو إيش؟ أن تدعو لعموم المسلمين، تدعو لأحيائهم تدعو لأمواتهم قديمهم وحيهم، تدعو لهم وترفق يعني الريح في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق الولاء والبراء في دين الله عز وجل مع العامة، كله من النصح لعامة المسلمين. ومما يذكره العلماء هنا أيضا زيادة يعني الرفق الذي قلناه في الأمر وفي النهي، يعني هجرك للمخالفين وللعصاة وللفسقاء وللفجرة وللمبتدعة من عامة المسلمين هذا أيضا من النصح لهم. هجرك لأهل البدع والأهواء من النصح لهم، من النصح لعموم المسلمين، ومن النصح ليش للمبتدعين أيضا، لأنك أنت عندما تهجر وعندما تقاطع ايش تريد؟ أولا تريد ايش؟ صيانة نفسك، ثم صيانة ايش؟ صيانة المجتمع وصيانة العامة، ثم صيانة ايش؟ المبتدع والعاصي. بعض الناس يروح يضع ايش؟ يروح يضع صيانة العاصي والمبتدع في الأول، لا هذا خطأ، هذا زلل عظيم جدا. لا نعم نحن نريد صيانة المبتدع، لكن لا نقدم صيانة المبتدع على صيانة ايش؟ النفس، ولا نقدم صيانة المبتدع على صيانة كتاب الله وعلى صيانة دين الله عز وجل. واضح هذا الآن؟ لذلك عد علماء أهل السنة والجماعة عد من أمور النصح الرد على أهل الأهواء والبدع، بل قالوا من أعظم أولويات النصح لله ولكتابه ولرسوله بغض النظر عن إيش؟ عن أحد المسلمين، من النصح لله ولكتابه ولرسوله الرد على أهل الأهواء والبدع. لكن هذا خاص بمن؟ خاص بالعلماء، بأهل العلم وطلبة العلم. ما يروح الواحد منه وهو ما يعرف شيء، ولا يعرف البدعة ولا يعرف أصول البدعة عندهم، ولا يعرف روابطها ويروح إيش؟ ولا يعرف روابط التكثير والتفسيق والترجيع والهجر والمهاجرة وغيرها ويروح إيش؟ يكتب في الرد عليهم أو يتعامل في الرد. لا، نسأل أهل العلم، يعني هذه جعلوها خاصة للعلماء وعدوها من أعظم النصح لله ولكتاب الله ولرسول الله. إذا نحن ما ننظر إلى المبتدع حتى انه فقط انه ايش يرجع، لا، اول الرد على اهل الاهواء وعلى البدع اول ننظر ليش، ما نمسك الدنيا نترك ايش الاعلى، الاعلى هو الله عز وجل، اولا النصح لله. وكذلك يقول
العلماء ذكرها ابن رجب رحمه الله وذكرها ابن القيم وشيخ الإسلام كلهم ذكروها في باب النصح. قالوا من أعظم النصح لله ولكتابه ولرسوله بعد قطع الرجع لهنا هذه الدرجة الأولى. ثم بيان زلات أخطاء العلماء. واضح احنا لا نتبع الزلات ولا نحب ننشر الزلات، لكن إذا الزلات انتشرت أو ظهرت من النصح لله ولكتابه ولرسوله ايش بيان هذا الخطأ؟ واضح بيان اخطاء العلماء من اهل السنه، يعني ما هو المبتدعه، الرد على المبتدعه شيء، وكذلك بيان الاخطاء. لما؟ لان هذا الخطا اذا لم يذب واذا لم يصف ما صفينا، ما يعني ما أزلنا هذه الشائبة، ما أخلصنا الأمة والمجتمع والدين من هذا الخطأ. الخطأ راح ينسب لمن؟ لدين الله عز وجل ولكتاب الله ولرسول الله. فلذلك ذبا عن دين الله وذبا عن الكتاب وعن الله وعن الكتاب وعن الرسول نحن نبين الصائح. لكن الرزق مطلوب والأدب مطلوب، وأقول كل بغض، وهذه أيضا قالها لمن؟ بيان الأخطاء يكون لمن؟ للعلماء، حتى يعرف الضوابط ويضع الأمور في مواضعها ويقدر الخطأ بقدره. ما نعظم حجم الأخطاء كما أننا لا نستهين بالأخطاء ولا نعظم. لذلك هذه تكون لطلبة العلم، العلماء هم الذين يضعون هذه الأمور، يعرفون الضوابط ويعرفون يضعون الأمور في مواضعها وفي أنصبتها، فهذه لهم. لكنها أقول نص العلماء عليها أنها من أعظم النصح لله. ثم نقول أيضا هي من النصح لمن؟ من النصح لعامة المسلمين، وأيضا هي من النصح لمن؟ لذلك الذي أخطأ في دين الله عز وجل، ولا لا؟ إذا الرد على أهل الأهواء والبدع وبيان أخطاء العلماء تدخل في النصح لجميع هذه الفروع التي ذكرناها، نصح لله وللكتاب وللرسل وللأئمة وللعلماء. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الناصحين له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. ريقاه يعني صغيرة، لماذا؟ هذا تشحون من الأوراق. هذا يقول أنا شاب قارد قادر وسوق لبها جعل الراء قبل الدال. أنا شاب قادر ومتمكن من الماءة والقدرة على الزواج، فهل تنصحني بالزواج أن أطلب العلم ثم أتزوج؟ وهل حث الإسلام على زواج الشباب؟ كيف يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا ما نصحك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كانت رغبتك شديدة في طلب العلم وتخشى من أن يعني يحيل الزواج أو يعني حقوق الزوجية بينك وبين طلب العلم، وما عندك يعني شبق يعني ولا تخشى على نفسك الفتنة، لك أن تؤجل الزواج، ما في مانع، لك أن تؤجل الزواج. أقول بهذين القيدين، القيد الأول لا تخشى على نفسك الفتنة، والقيد الآخر تعتقد أن الزواج يمنعك من إيش أو يخلقك عن طلب العلم، فلك أن تؤجل. أما إذا خشيت على نفسك الفتنة لا، فتزوج الليلة قبل غد، تزوج الساعة الآن، بعد ساعة راح تزوج، أفضل من إيش؟ من أن تؤجله إلى يوم غد. نعم. هذا يقول سمعت إذاعة الكويت، أذان الكويت وأنا فيها، إيش؟ فكررت ما يقال عند سماع الأذان وذكرت الدعاء بعد الأذان. بعد الأذى انتبهوا في الكتابة، تقلبون الحروف. اللهم رب هذه الدعوة. وبعد مرور فترة من الزمن سمعت أذان الرياض، هل يشرع لي فعل وذكر ما سبق لي؟ كلما سمعت الأذان أم أكتفي أم أتقيد بأذان واحد؟ هو الأصل أنك إذا سمعت أذان حي، أما الأذان في الإذاعة والتسجيل لا يلزمك أبدا. وإذا أردت أن تذكر الله عز وجل خلي كل ما هو كرر أن تكرر، لأنه بعد كرر وأنت تكرر، فما في مانع من الذكر. لكن التعبد يعني بقضية الاستجابة للنداء هذا يكون عند سماع الأذان الحي، يعني حصول النتيجة التي ذكرها. أما مجرد الذكر لا مانع منه. قيل في أحد الدروس يا شيخ ما يدري في الدرس الدروسي استقبل القبلة واستأت، يكون في الدروس استقبل يعني أمر واستأت يكون لك أجر عظيم. فاستغربت هذا القول، فهل له دليل على حسب علمكم وجزاكم الله خيرا؟ لا، لكن الذي نحن علمناه يعني من شيوخنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره أنهم إذا جلسوا للتعليم والتدريس يستقبلون القبلة، يعني المدرس يستقبل ايش؟ يستقبل القبلة. لكن يعني قد يكون من باب الأدب ومن باب السلوك، وبعضهم يقف ما يجلس كما يؤثر عن الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، وعن بعض الشيوخ أيضا كانوا يقفون إذا تكلموا في كلام الله عز وجل وتفسير كلام الله وقفوا. والاستياب يعني هي سنة طبعا لا شك، سنة دائمة في طلب العلم قبل وبعده. هذا يقول: شخص تزوج من امرأة ولم يدخل عليها وطلقها، فهل عليها عدة؟ لا عدة له عليها إذا كان ما في دخول ولا في خلوة. أما إذا في خلوة يعني شرعية نعم. هل الوزراء المعينين من قبل الحاكم يعتبرون ولاة أمر؟ وكيف يكون نصبهم؟ وهل من ذكر معايب من لا ما يجوز؟ نعم ولاة أمر لا شك، من ولاهم ومن وكلهم الحاكم العام لا شك أنهم ولاة أمر لهم، يعني ما يكون في باب النصب لأئمة المسلمين. وأما ذكر معايبهم وغيرها على المنابر فلا، إلا إذا كانت بعض العيوب التي فشت أو التي دعوا الناس إليها أيضا لا تسميهم، واذكر العيوب واذكر يعني ما شاع وما يعني فشى بين الناس. الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، صحيح. والله هذا رواه الطبراني وتكلم فيه بعض الأظن الهيثمي رحمة الله عليه، تكلم أنه فيه يعني في إسناده رجل يعني في إسناده رجل ليس ممن تقبل يعني روايته على الإطلاق. لكن طبعا الحديث كما تعرفون يصلح في باب الشواهد للأمور، وهذه مما أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم عالما كان أو غير عالم، أم هي من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقطت عن الآخر؟ أرجو بيان ذلك مع الأدلة وجزاك الله خيرا. يا أخي نحن نقول بإيجاز المهم بيان هذا مع الأدلة، نقول نعم الدعوة إلى الله إلى دين الله سبحانه وتعالى واجب، هذا من النص. النص ما هو واجب عليك من الله ولكتابه ولرسوله. والآن نحن قلنا إيش معنى النص لله وإيش معنى النص للكتاب؟ أنك تنشر وأنك تدعو وأنك تحمل الناس وأنك تتقيد، هذه كلها والنص لرسول الله. تذب عن سنة الرسول، تنشر سنة الرسول، تحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعني هل تستطيع أن تجزم أن قيام البعض بأمر الدعوة يعني يكفي الأمة؟ إذا كنت تستطيع تجزم بهذا الحمد لله. وهذا يعني احنا ما نقول ان الدعوة يعني وصلت الى مرحلة خلاص انتهى توقفوا يا دعاة، الا ايش؟ الا اذا شفنا الامة كلها اصبحت ايش؟ ملائكة. هنا نقول ايش؟ خلاص ما في داعي لا للتعليم، يصلح تعلم من؟ اذا الامة كلها صارت لمستوى الملائكة او مستوى الكمال في الاسلام والايمان والاحسان، ولا في مخالفات ولا في اخطاء، نعم خلاص هنا ايش؟ لكن الآن في مثل حياتنا هذه لو قام أضعاف هؤلاء الناس في الدعوة كافر، الفساد أكثر والفسوق أكثر والفجور أكثر والمعاصي أكثر، إذن الحاجة إلى الدعوة شنو؟ أكثر. واضح؟ يعني في قضية ما تستطيع تجزم أن ما قام به البعض يكفي عليه يكفي عن الآخرين، لا أبد. كل ما علمت، لكن أنت لا تدعو إلا عن علم على بصير، يعني علمت أمر الصلاة تدعو الناس إلى الصلاة، ما تعرف الزكاة لا تتكلم عن الزكاة، واضح؟ ما تعرف الحدود لا تتكلم عن الحدود، ما تعرف ضوابط التكفير والتفسيق والهجر لا تتكلم عنه ولا تحمل الناس ولا تدعو إليها. أنت تدعو إيش؟ إلى ما قد علمته علما يعني واضحا على بصيرة في دين الله عز وجل. نعم. يقول بما أنه يجب طاعة الحكام في غير معصية الله تعالى، فهل القوانين التي وضعتها الدولة مثل بعض القوانين المرور ووقف الحزام والخروج على إشارات المرور والقيادة بدون رخصة، فهل ترك ذلك وعدم طاعة الحكومة في المنزل؟ يعني
نعم، الحقيقة الواجب الأصل طاعتها، لكن يعني مثل هذه الأنظمة وهذه القوانين بعضها كما يسميه العلماء يعني بعض الأوامر تكون يعني تعبدية محضة، وبعضها تكون إيش من باب معقولية المعنى. وكثير من العلماء يرجحون أنه إحنا ما نبغى نجسر الحقيقة ولا ندري، لكن يعني هذا ما نعلمه في دين الله عز وجل. معظم يعني هذه القوانين الأصل فيها أنها معقولة المعنى، أنها إيش معقول. لذلك بعض الدول مثلا الآن عندنا مثل المملكة مثلا السعودية هذه الإشارات تشتغل، لكن لما تجي بعد منتصف الليل يعني خفت كلها تشبش هذه الصفرة خلاص انتهت. إذن هي معقولة في المعنى ولا تعبدية؟ قطعا معقولة في المعنى، معقولة في المعنى، لكن يعني قطعا يعني المصلحة العامة وأيضا معقولية المعنى تتفاوت بين يعني قانون وبين وبين قانون، فيجب التقيد في جميع هذه الأمور ما أمكن الناس. نعم، هذا هو الأصل.
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.